أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. طبعا الكلام كان في الانتقال من الغيبة الصغرى إلى الغيبة الكبرى، وما استجد من أمور في الطائفة الشيعية أو في مدرسة أهل البيت خاصة بغياب المعصوم بالغيبة الكبرى. طبعا من أول المسائل التي واجهها أتباع أهل البيت عليهم السلام هو تحديد جهة الرجوع بعد الإمام. إذا غاب الإمام ما هي جهة الرجوع؟ إلى من يرجعون بعد الإمام؟ باعتبار لا يوجد معصوم بعد الإمام، والإمام لم يتوفى وإنما غاب. فما هو ما هي الآلية الجديدة لرجوع الناس في تشخيص الأحكام الشرعية بعد أن كان هذا موكول إلى المعصوم عليه السلام في زمن الحضور، حضور الأئمة، وفي زمن الغيبة الصغرى بواسطة السفراء؟ الآن ماذا يفعل الموالي الشيعي التابع لأهل البيت في زمن الغيبة الكبرى؟ طبعا إجماع الفقهاء منذ زمن الغيبة الصغرى إلى يومنا هذا هو أن الرجوع إلى الجواز الرجوع إلى الفقهاء، وفي هذا ضوابط وقوانين وقواعد تم وضعها بالتدريج بحسب الحاجة مثل باقي المسائل الفقهية. هنا ملاحظة، طبعا المسائل الفقهية دائما في كل المذاهب الأخرى الإسلامية وحتى الأديان الأخرى تتكامل بالتدريج. لا أقول أن الحكم يتغير، لكن تفريعات المسائل تتفرع بالزيادة بالتدريج، يعني مع حدوث مستحدثات. وكلمة مستحدثات شيء مألوف في كل التراث البشري، يعني سواء كان في العلوم الطبيعية أو العلوم الفلسفية أو العلوم الشرعية، العلوم الدينية، العلوم اللغوية، هنالك شيء يستحدث، وبالتالي يحتاج إلى موقف جديد وحكم ليس حكم جديد، وإنما إعادة هذا الموقف الجديد والموضوع الجديد إلى الأصول لاستنباط الحكم المناسب له. فمن الطبيعي، يعني الآن بعض إشكالات الرافضين للتقليد الذين لا يقبلون بقضية التقليد أو الذين يقولون ببطلان التقليد، طبعا جهات غير علمية وإنما يعني مجهولة، على كل حال هذه الجهات واحدة من الأساليب التي يستخدمونها للتغرير ببعض الشباب هو المقارنة بين الكتب الفقهية، يعني الرجوع إلى كتاب فقهي كتب قبل 1000 سنة، 500 سنة، 400 سنة، وكتاب معاصر، فيقال أن هذا البحث غير موجود هنا. طبعا هذا فيه مغالطة من جهتين: أولا ليس بالضرورة أن يكون بنفس الترتيب، يعني العلوم تتطور، قد تكون المسألة هذه موجودة لكن ليس بهذه الكيفية أو بهذا الباب، قد تكون موجودة في باب آخر، هذا يحتاج إلى تخصص لإعادة المسائل إلى جذورها، أو قد تكون موجودة في الأصول وليست موجودة في الفقه، لم تطرح في الفقه، طرحت في الأصول أو غير ذلك، أو قد تكون موجودة بشكل عملي ليس مدونة، وإنما الواقع العملي كان يعمل بهذه القضية. وبالتالي قضية التقليد إن ذكرت في كتب متأخرة بشكل مفصل فللحاجة إلى التفاصيل، أما في أصل المسألة موجودة، أما الذي استحدث هو ما يترتب على اختلاف الفقهاء ومستحدثات المسائل في هذه القضية، وإذا مات الفقيه الأعلم ما هو التكليف، هذه كلها يعني تتكامل المسألة بمرور الزمان. فينبغي لمن يتعرض لهذه الشبهات أن ينتبه أنه في كل الأبواب الفقهية ليس خاص بالاجتهاد والتقليد، حتى في قضايا الصلاة والصيام والحج وغير ذلك الكتب تتكامل، ليست نسخة واحدة. يعني إذا أتينا برسالة عملية الآن وقارناها برسالة عملية للشيخ المفيد أو فيما بعد العلامة، لا نجد أن التبويب تام 100% مثل ما هو. تم التقديم والتأخير وإلغاء بعض المسائل واستحداث بعض المسائل، إذن
يعني
ليس
شيء موجود بالنتيجة في الزمن في الزمن الماضي الذي هم يتعدون أنه موجود، هو هذا الشيء موجود. هذا
بدليل أن الفقهاء القدماء منذ زمن الغيبة الصغرى حتى في زمن الغيبة الصغرى وما قبل الغيبة الصغرى وما بعد الغيبة الصغرى، في الغيبة الكبرى في بدايتها وفي أواسطها أو في أواخرها. على كل حال قاعدة واحدة، وهي ما هو الغرض لأن يكتب الفقيه رسالة فقهية؟ يعني ما هو الجانب العملي لأجل ماذا يكتب رسالة فقهية؟ لا شك لرجوع الناس إليها، لا يكتبها لكي تضم إلى المكتبة أو تعطى وثيقة أرشفة وتحفظ في الأرشيف، أو لا يريد هو أن يذكر نفسه برأي نفسه لنفسه، ولا يحتاج أن يذكر هذا لنفسه، ممكن هو أن يطبق رأيه الشخصي على نفسه. بالتالي إذا كتبت الكتب الفقهية عمليا في أي زمن كتب كتاب فقهي يقتضي بالملازمة وأن هنالك تقليد له، أي رجوع له. الآن كلمة تقليد قد تستخدم قد لا تستخدم، هذا لسنا بصدد مناقشة الألفاظ. الجانب العملي أن الجاهل في الأحكام الشرعية يرجع إلى العالم الفقيه بالأحكام الشرعية هو يعني الواقع العملي لكل تاريخ الغيبة الكبرى والغيبة الصغرى وقبل الغيبة الصغرى.
يعني هل نستطيع أن نقول أن هذا الاجتهاد والتقليد اللي اليوم موجود في الرسائل العملية هو بسبب التكامل أو بسبب التفريعات والتفاصيل الموجودة؟
بلي صار يعني بسبب أمر آخر سأبينه إن شاء الله. إذن هذه ملاحظة الأولى، وهو أنه لا تصح المقارنة بين الرسائل. الآن المسائل وصلت تعدادها إلى مثلا 5000 مسألة. طبعا في الكتب الأولى تفسر مثلا العلامة الحلي وما قبله حتى الموسع منها لم يصل إلى هذه العدد، هذا العدد من المسائل. فكيف تكاثر؟ هل أن أحكام الله استحدثت جاءت أحكام جديدة؟ لا، التفريعات، لأن القضايا الكبروية تصبح لها صغريات، مثل الآن مسائل المصارف والبنوك. لم يكن في الماضي مصارف وبنوك، ولكن هذا المصرف والبنك يرجع إلى واحدة من تلك المسائل الأصلية الكبروية القواعد ويفرع عليها هذا التفريع. هذا أولا. ثانيا طبعا من أيضا واضح لكل من اطلع على تاريخ الشيعة، حتى المقارنة عندما يؤتى إلى الشباب مقارنة يعي الحالة الاجتماعية في الزمن الماضي الأول، في زمن الغيبة الكبرى في بدايتها والغيبة الصغرى وحتى قبل ذلك في زمن الإمام الصادق عليه السلام وحتى قبل ذلك في زمن الإمام الباقر، يجب أن يفهم أتباع البيت هذه المعلومة بوضوح، معلومة تاريخية جغرافية. الناس ما كانوا مجتمعا شيعيا واحدا يجمعهم الولاء لأهل البيت، ولكن يعني تفصل بينهم المسافات الكبيرة مع ضعف الاتصالات والمواصلات، وهذا واضح، يعني لا أقول معلومة جديدة. فكان من المألوف أن يكون لكل مدينة فقيه خاص بها، يعني هذا الفقيه يرجع أهل البصرة لفقيه البصرة، أهل الكوفة لفقيه الكوفة، لصعوبة التواصل أن فقيه واحد تصل آراء إلا في مفاصل معينة من التاريخ لظروف معينة، لشهرة عالم ما، لكثرة طلابه الذين انتشروا في البلاد، أو لا ينقلون رأي أستاذهم في هذه المدن. وبالتالي لم يكن شيء اسم المرجع الأعلى أو الفقيه الأعلم، لا حاجة لهذا، لا يوجد، أنا ليس عندي أكثر من فقيه حتى أرجح. هنالك فقيه يشتهر في مدينة فيصبح فقيه أهل الحجاز، فقيه مثل حتى عند العامة، عند يعني جمهور المسلمين، عامة المسلمين، مثلا مالك فقيه المدينة، أبو حنيفة فقيه العراق، والشافعي فقيه مصر مثلا، وهكذا. وبالتالي ما كان هنالك، يعني أنا لست مبتلى بأكثر من رأي حتى أرجح وأبحث عن الأعلم، هذا أمر.
هو هذا الفقيه الموجود في منطقتي وبالنتيجة صعوبة التواصل في فقيه آخر فأعمل هذا.
لست مكلف أنا في البصرة برأي فقيه في مصر، لست لا أطيق ذلك، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. قد يصل لي بعض آراء التي هي لها ميزة الاختلاف الشديد، يعني من باب الإثارة تتناقل القوافل أن هنالك رأي يقول كذا، أو في المساجد، لكن ليس تفصيلا كل آراء فلان عندي وفلان عندي، مع بعد طبعا يجب تصور جغرافيا البلاد الإسلامية. عندما نقول البلاد في زمن الغيبة الصغرى والكبرى، يعني شيء اسمه فارس وما بعد فارس وشيء اسم المغرب والسودان وجزء من شمال أفريقيا، فضلا عن الجزيرة العربية وشيء من بلاد الترك وغير ذلك. فبالتالي طبعا الذي يسكن في شيراز ليس عند إنسان بسيط الذي كذا مسلم، كان سواء كان مواليا لأهل البيت أو من غير يعني من عامة المسلمين، المسألة واحدة، ليس له طاقة أن يتعرف على رأي فقيه باليمن أو فقيه في المغرب أو غير ذلك. وبالتالي عندما تبلورت المجتمعات الإسلامية الشيعية وغير الشيعية بمرور الزمن، صار هنالك حاجة لوجود فقيه واحد يدير شؤون الناس. يعني الواقع استحدث هذا الأمر وليس هو موجود منذ البداية.
يعني سمحت السيد، عفوا، هذه تساؤلات تحدث كثيرا، يعني هاي قضية أنه أنا أن أرجع إلى الفقيه الأعلم في ذلك الزمان لم يكن أو لم أكن مكلف بهذا الأمر
لعدم القدرة، مو لم يعني لو أتيح له أن يطلع على رأي فقيهين بشكل كامل تفصيلي، لا في مسألة، في مسائل، فطبعا يكون هنالك لديه تزاحم، هذا الفقيه يقول يجوز، هذا الفقيه يقول لا يجوز، عند الاختلاف، عند حالة طبعا إذا توافق على رأي، فبأي رأي تأخذ النتيجة واحدة.
لم يكن متاح في ذلك الزمان،
لم يكن متاح بيسر للجميع، قد يكون متاح لأهل العلم، لبعض الطلاب الذين ينتقلون بين البلدان الذين يدرسون يعني يبحثون عن المعرفة وعن العلم، أما لعامة الناس من السنة ومن الشيعة لم يكن لهم متاح أن يتعرفوا على آراء جملة من الفقهاء ليقارنوا بينهم.
وهذا مصطلح المرجع الأعلى،
أي هذا كله ناشئ بعد الأعلمية، فالأعلمية وفروعها إذا لا يقال أن هذه الأمور لم تكن، طبعا لم تكن لعدم موضوعها، وكثير من المسائل لم تكن، لا يعني أنها غير شرعية وغير إسلامية. الآن مثل ما ضربت مثال البنوك والضمان، الضمان تأمين بأنواعها، والبورصة وأحكامها، التسوق الشبكي عبر الإنترنت، هاي في الأمور الاقتصادية، في الأمور الاجتماعية طرق الذبح وتهيئة الذبائح الآن بالكهرباء أو غيرها، ولم يكن موجود الآن. فإذا جملة من القضايا إذا لم نجد أنها موجودة لا يعني أنها غير شرعية، المهم أن يكون دليلها شرعي، وإن لم تكن موجودة فلأنها لم تكن لها موضوع، لم يكن لها موضوع في الفترة الماضية. هذه المغالطة الثانية. المغالطة الأولى هو أن المقارنة بين الكتب، قد لا تأتي الكتب جميعها، طبعا كل مؤلف له رؤية، قد يقدم ويؤخر بحسب ما يرى، والعلم يتطور، هذا بديهي، لا يوجد استنساخ، يعني ما قاله العلامة الحلي في القرن السابع الهجري ليس هو عينه يقال اليوم، هذه 7 قرون أو 8 أو 9 قرون فرق، أكيد تطورت الأمور فتم التقديم والتأخير، هذا تحتاج خبرة، أن هذه المسألة كانت موجودة وكيف طرقت وكيف طرحت وغير ذلك.
نقارن بين الكتب بين العالمين،
لا يعني عفوا، من الصحيح أن نقارن، لكن على من يقارن أن يكون خبير بهذا الأمر، كأنك تقارن الطب الآن بالطب في زمن اليونان أو الطب في زمن جابر بن حيان أو ابن سينا أو أطباء العرب الأوائل، طبعا لغة هؤلاء وتصنيفهم للكتب يختلف عن هؤلاء، لا تجد الأبحاث بنفس التسلسل بنفس الترتيب، بحيث العامي الذي ليس له اطلاع عليه أن يجعل كتاب العلامة وإحدى الرسائل العملية الحالية ويتوقع أن يجد واحدة بواحدة، حتى يعني الأبواب والمسائل المتشابهة، وكم مسائل ألغيت، مثلا مسائل العتق، العتق المترتب على الرق، العبودية التي يؤسر الإنسان في الحرب فيسترق، لم تعد لها حاجة منذ زمن فرفعت، وهكذا بينما استحدثت أبواب لم تكن موجودة في الكتب الماضية. إذن وجود الترتيب الكتبي ليس هو دليل على، نعم أصل المسألة يحتاج إلى خبرة أن تجد فتقول العلامة تناول الموضوع في الباب الفلاني، قد في الباب الفلاني، قد في الأصول، قد في كتاب منفصل، قد في بحث منفصل، وهكذا. هذا أولا. ثانيا في نفس الشبهة، مقارنة بالماضي والحاضر، ثانيا قد الجانب العملي هو دليل، يعني الآن قلت أن الفقهاء القدماء لماذا يكتبون كتبا فقهية، ما الحاجة إلى، ما الغرض؟ إذن التقليد بدأ بكتابة أول كتاب فقهي، ليس بالضرورة صاحب الكتاب الفقهي يقول باب الاجتهاد هو عمليا الآن إذا طرح كتاب يعني دعوة للآخرين للأخذ به، هذا اثنين. والشبهة الثانية أن مسائل مثل الأعلمية الآن هذا في يعني أحد مناقشات الجانبية في موضوع التقليد، موضوع الأعلمية والمرجعية وغيرها، كان هنالك شيء في ذلك الزمان اختلف الآن في هذا الزمان. أولا المجتمعات الشيعية ليست هي كبيرة كانت، يعني الآن تقول مجتمع أفرض جزء كبير من العراق، مجتمع إيران، مجتمع في الخليج كبير، مجتمعات ضخمة. قد الشيعة في الزمن الماضي ما كانوا هكذا، كانوا عبارة عن قرى أو أحياء أو مدن صغيرة، ليس يعني لا يقتضي الأمر وجود زعامة دينية لهم حتى تدير شؤونهم، ما يحتاجون. هنا يعني يوجد هنا فقيه يدير شؤون هذه المدينة، هناك فقيه يدير شؤون هذه المدينة أو القرية وهكذا، بل في المدينة الواحدة يمكن أن يوجد أكثر من فقيه، هم يتواضعون يعني يتفقون على أن فلان يتصدر، أستاذهم أو أعرق منهم أو له مؤلفات ومصنفات، يعني الواقع يفرض نفسه، ما يحتاج إلى تقنين وقواعد. أما عندما اختلطت المجتمعات واندمجت بعضها مع البعض الآخر وصارت مجتمعا كبيرا، طبيعي كل إنسان عاقل يقول أن العلم يختلف، مسائل علمية تختلف بتطور الموضوع. الآن لا يصح المقارنة، الآن يقال الشيعة الآن والشيعة في المدينة في زمن الإمام الصادق أو في الكوفة في زمن الإمام الصادق، أولئك كانوا أقلية مستضعفة يختفون يتخفون بين الناس، ظروفهم الاجتماعية غير، قواعدهم غير، ظروف السياسية لهم غير، ظروف الاقتصادية لهم غير. وهذا واحد من الأمور التي نقول فيها أنه ينبغي التخصص في المسائل، لأن المقارنة العفوية الساذجة توقع في مثل هذه الإشكالات، بل لابد من التعرف على ذلك المجتمع وعلى خصائص ذلك المجتمع. الآن هذا المجتمع قد نحيط به شيئا ما، نعرف عنه بعض المعلومات، لكن لا يعني استنساخ الأجواء والظروف والقواعد والأحكام مثلها مثل الماضي. هذه الشبهة الثانية. المسألة الثالثة اللي احنا الآن راح نأخذ بها بعض الحلقات مهمة جدا، بدي من المشاهد أن ينتبه الآن. هذا الأول والثاني، القضية الأولى والثانية ذكرتهما بالعرض، يعني هذا ما يعرض على بعض المغرر بهم بالمقارنات. أقول لا تصح المقارنة إلا مع وحدة الظروف والأجواء والجوانب المختلفة للطرفي المقارنة، لا يصح المقارنة مع الاختلاف. هذه قاعدة عقلية طبقناها على الكتب وعلى المسألة، المسألة قد تتطور وفق ما يحتاجه المجتمع، وهذا واحدة من النواحي التي تدل على أن العلم حي ينمو ويتطور، ليس هو جامد ميت كما عند غيرنا من عامة المسلمين جمدوا زمنا طويلا على الفقهاء الأربعة، خلاص لا يوجد إلا لاختيار هؤلاء الأربعة دون غيرهم، لماذا أربعة ليس ثلاثة ليس خمسة. المذهب الشيعي من مفاخره أن باب الاجتهاد بقى مفتوح والعلم تطور وكان يواكب العصر والزمان، مع المحافظة على المبادئ الأساسية التي أسسها أهل البيت عليهم السلام. إذن ينبغي للإنسان أن يفخر بنفسه أنه ينتمي لمثل هذه المدرسة المتطورة النامية التي تزغر بالحياة وبالنمو والتطور.
وهذا في الواقع يعني سماحة السيد إذا تسمح لي، أنه هذه حتى هذه الأمر اللي ذكرته بالعرض في الواقع هو أمر مهم جدا. نعم. يعني البعض يتصور أنه هذه الشبهات التي تلقى الآن أنه ماكو واحد يجاوب عليها، والشبهات صعبة والإجابة عليها صعب، وهي أدنى انتفاضة، يعني أنت الإجابات كلش بسيطة
بيت
العنكبوت يعني.
أوهن من بيت العنكبوت، يعني جزاك الله خير على التعبير، أدنى التفاتة. نعم، لكن لأنه الإنسان غير مطلع غير متخصص غير مطالع لا يعلم تنطلي عليه بعض الشبهات.
حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم. الموضوع مهم جدا، هناك بعض الشبهات من هنا وهناك لابد أن تطرح وتجاب، وهذا هو دأبكم سماحة السيد، على أنه ليس لما نشاهدنا الآن في هذا الزمن في زمن الغيبة الكبرى، وإحنا لا ننسى هذه القاعدة الأساسية في البرنامج من قبل سماحتكم أسست هذا البرنامج عليها، أنه في زمن الغيبة الكبرى كل ما يحدث هو أمر تدريجي حدث في زمن الأئمة الأطهار صلوات الله عليه. متفضل.
الحضور وفي زمن الغيبة الصغرى، لأن عندنا الآن ثلاث فترات. زمن الحضور أي أن الإمام يكون يباشر الناس، يعني يلتقي بالناس مباشرة. وزمن الغيبة الصغرى بواسطة، وزمن الغيبة الكبرى بدون واسطة، يعني لا يوجد لقاء مع الإمام. الآن يعني بودي الإخوة المشاهدين يعني إذا يلتفتون إلي على هذه الكاميرا مثلا، من المسائل الأساسية، يعني هذه نصيحتي للجميع في كل المسائل العقائدية، قاعدة عامة في كل مسائل عقائدية بل الفكرية، من الشبهات التي يقع فيها كثير من الناس، بل حتى في المسائل الاجتماعية، التفتوا جيدا، حتى في المسائل الاجتماعية كثير من الخصومات والنزاعات منشأها الاختلاف في أصل الموضوع، هذا يتحدث عن شيء وهذا يتحدث عن شيء آخر. إذن من الحكمة، من العقل، من التعقل، من النباهة، من الفطنة، أول شيء أنت يعني أخي عزيزي المشاهد، إذا واجهت مشكلة اجتماعية سياسية اقتصادية فضلا عن أن تكون دينية وفكرية، أول شيء تحدد الموضوع، عن ماذا نحن نتحدث؟ قد نختلف، أنت تتحدث عن باء وأنا أتحدث عن جيم، وأنا أقول أن باء أصفر وأنت تقول أن جيم أحمر، وكلامك صحيح وكلامي صحيح، يعني لا يوجد خلاف، لكن يوجد هنا موضوع وهنا موضوع آخر. إذن هذه الورقة أريد أن أضرب بها مثل، دائما اسمها موضوع البحث، موضوع القضية، المسألة التي نريد أن نتحدث عنها هذه حدودها داخل الورقة. فأنا أقول الآن داخل الورقة اللون أبيض، لك أن تقول أنا داخل الورقة اللون ليس بأبيض، هو أسود، هو أخضر، إذن اختلفنا، لأن المساحة واحدة، اختلفنا في الحكم، الموضوع واحد، أنا أقول أنه أبيض، أنت تقول أسود أو أخضر أو أحمر، أو العكس، أنت تقول أبيض وأنا أقول ليس بأبيض، هنا يصح الخلاف، هنا يصح الحوار، هنا يصح أن تأتي بدليل وأنا أتي بدليل على أن هذه الورقة بيضاء أو ليست ببيضاء. أما من المغالطات المشهورة القديمة من قدم الإنسان والتي ما زال الإنسان يقع فيها بتكرار، مثل الخلافات الزوجية، الخلافات بين الإخوان، بين الأصدقاء، بين الشريكين بالعمل، بين الموظفة مسؤولة، في كل مجالات تحدث هذه الحادثة، وهي أنني أتحدث عن هذه الورقة وأنت تتحدث عن شيء خارج الورقة، هذه خارج الورقة، فأنت تصف هذا الذي هو خارج الورقة بأي وصف، وأنا أقول أن الورقة بيضاء، ونختصم ونتعارك ونتصارع، وأنت تأتي بدليل وأنا أتي بدليل، والموضوع مختلف. هذه من أول مغالطات الفكر البشري التي يقع فيها الإنسان غير ارتفاع إن لم يكن ملتفتا. فأول قضية مع المخالف في الإلحاد، مع القضية المهدوية، مع المخالفين في مذهب أهل البيت، مع المخالفين في ولاية أهل البيت، أو المخالفين في موضوع التقليد، أو قضية اجتماعية أن في تربية الولد أو في كذا أو كذا، أنا أقول هذا شيء يصلح والآخر يقول لا يصلح، يجب أن يكون الموضوع واحد، أول خطوة هاي. إذن أنا عندما أقول يجوز الاجتهاد ويجوز التقليد، أقصد هذا الاجتهاد المحدد بهذه المساحة، وأقصد هذا التقليد المحدد بهذه المساحة. أما أنك تأتي بكلمة أخرى اسمها اجتهاد لكن خارج هذه المساحة، موضوع ثاني أو موضوع ثالث، وتقول هذا باطل، فهذا اختلف الموضوع، أنت تتحدث في شيء وأنا أتحدث في شيء آخر.
يعني عندما أريد أن أتكلم في التقليد الفقهي لا يمكن لي أن أتكلم في التقليد العقائدي.
أحسن. هذا واحد من الأمثلة، وهو أنك تتحدث في التقليد بالعقائد والاجتهاد بالعقائد، وأنا أتحدث في التقليد بالفقه، بالحلال والحرام.
أنت تقول هذا باطل.
أنا أيضا أقول باطل. أنا أتفق معك أن التقليد باطل في العقائد. أنت تقول تأتي لي بكلمة جملة من تصحيح الاعتقادات للشيخ المفيد أو للشيخ الطوسي كتاب اعتقادي لأحدهم كتاب في العقائد أو من الكتب المتأخرة مثلا عقائد الإمامية وتقول هو يقول التقليد باطل. أقول لك انتبه إذا لم تكن منتبها، إما أنت تريد يعني أقصد البعيد إما أن يريد أن يدلس ويخادع ويغرب الناس أو غير ملتفت جاهل، فإن كان جاهل نبهناه وإن كان مخادع نبهنا الجمهور. وهو التقليد والاجتهاد له مساحات كثيرة، لا تأتيني بدليل تقول هذا التقليد القرآن يقول عليه باطل، وهذا التقليد الإمام يقول عليه باطل، وهذا التقليد الشيخ المفيد يقول عليه باطل. أقول لك أنا أريد بالتقليد لا الذي يقصده القرآن ولا الذي يقصده الإمام ولا الذي يقصده الشيخ المفيد، أنا أتكلم عن مساحة محددة. إذا أردت أن تشكل علي اشكل في نفس هذه المساحة، لا تشكل في مكان آخر. أنا أقول مدينة كربلاء مساحتها كذا وكذا، أنت تقول لا بغداد مساحتها كذا وكذا، وما الربط بين الأمرين؟ لا يعني أن مدينة بغداد مجرد اسمها مدينة أن المساحة في مدينة بغداد أكبر، أنا أقول مدينة كربلاء مساحتها كذا، تقول لا المدينة مساحتها أكبر، تريد مدينة بغداد. هذا من المغالطات إن كانت متعمدة أجلكم الله من المغالطات المنحطة، أنك تغرر بالجمهور وبالبسطاء وتتحدث عن كلمات غير متشابهة سوى باللفظ. نعم ذلك تقليد وهذا التقليد، ولكن لذلك حكم ولهذا حكم. إذن ما سنصرف الوقت فيه في هذه الحلقة والحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، نريد أن نحدد المساحة التي نتحدث بها، وعلى الخصم أن يأتي إلى هذه المساحة حتى ينقض قولي. أما يتكلم هو في مكان آخر وفي مساحة أخرى لمجرد تشابه الألفاظ، فطبعا لا يوجد اشتراك في الحوار، أنت تتحدث عن شيء وأنا أتحدث عن شيء آخر. إذا هو يقول من هذه بداية نقطة رأس سطر، من هنا يبدأ الموضوع. هو يقول قول الفقهاء، طبعا هو يقول قول الفقهاء بوجوب التقليد، الفقهاء لا يقولون بوجوب التقليد، هذا كان في الحلقة الماضية، الفقهاء يقولون بجواز التقليد. الآن هو يقول قول الفقهاء بجواز التقليد باطل، هو يقول قول الفقهاء بجواز التقليد باطل. أنا أقول أنك تريد قول الفقهاء لا قول غيرهم، أنت تتحدث الآن عن قول الفقهاء. إذن قبل أن نحكم على قول الفقهاء أنه باطل أو ليس بباطل، علينا أن نعرف قول الفقهاء قبل أن نحكم عليه. ما هو قول الفقهاء بالضبط؟ ما هي المساحة التي يتحدث بها الفقيه؟ عن ماذا يتحدث؟ عن أي مربع يتحدث؟ عن أي مساحة؟ هذه أول مفصل في القضية.
فأنا موضوع الآن ما هو حتى أحدد مساحته. أحسن. الأربع.
أحسن. أما أنك تتحدث بموضوع آخر أقول لك أعتذر، يوجد لديك اشتباه عظيم، أنت تتحدث خارج نطاق التغطية، خارج السرب، أتحدث عن ما يقوله الفقهاء. أولا هنالك اجتهاد وتقليد خارج هذه المساحة باطل بإجماع الفقهاء لدى الشيعة، فقهاء الشيعة الإمامية بإجماعهم قالوا هذا الاجتهاد والتقليد باطل، فلا تصادر قول الفقهاء، هم يقولون باطل، أنت تقول أنه الاجتهاد والتقليد باطل تحتج به عليهم، هو قولهم هذا. ما هو الاجتهاد والتقليد الباطل؟ رقم واحد، لأن هناك أكثر من اجتهاد وتقليد. الاجتهاد والتقليد رقم واحد الباطل بإجماع الشيعة بإجماع فقهاء الشيعة اسمه الاجتهاد في مقابل النص، الاجتهاد في مقابل النص أو الاجتهاد في غياب النص، حالتين، اجتهاد في مقابل النص أو الاجتهاد في غياب النص. نشرح هذا. الشيعة كلهم الإمامية الاثنى عشرية أقصد فقهائنا الشيعة الإمامية منذ ألف سنة، منذ الغيبة، بداية الغيبة الآن وقبل الغيبة، وجاءت الروايات بذلك، يقولون أن الاجتهاد في مقابل النص باطل. لا تأتيني برواية تقول الاجتهاد في مقابل النص باطل وتحتج بها، أنا أقول أن الاجتهاد في مقابل النص باطل لا تحتج بها علي، والاجتهاد في غياب النص باطل. أشرح هاتان القضيتان إن شاء الله، قد بعضه قبل الفاصل بعضه وما يبقى إلى أرجو من الأخوة أن يتابعوا، لأن هذه مواضيع ثقافية عامة. عند غير الشيعة الشيعة هذا رأيهم، أن الاجتهاد في مقابل النص باطل ينحفظ هذا النص، الاجتهاد في غياب النص باطل، هذا عند الشيعة. غير الشيعة قالوا هل يجوز للصحابي أن يجتهد بقضية ما بخلاف حكم النبي صلى الله عليه وآله، خاصة الخلفاء الأوائل، خاصة الخليفة الأول والثاني والثالث؟ حكم العامة بالأغلبية إن لم يكن بالإجماع على جواز اجتهاد الخليفة أو الصحابي، مو أي صحابي، المتصدي الحاكم، ولو خالف حكمه حكم النبي صلى الله عليه وآله. هذا اجتهاد في مقابل النص، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وآله بالنص شرع، عندما شرع صلاة النوافل في شهر رمضان شرعها فرادى، كل يصلي على حدة في الجامع، ولو في الجامع كل يصلي على حدة، واستمر هذا الحكم إلى زمن أبي بكر، الناس تصلي النوافل في رمضان فرادى. رأى الخليفة الثاني عمر في يوم ما دخل إلى المسجد، فوجد الناس بين قائم وقاعد وساجد وراكع، لم يعجبه هذا المنظر، هو يرى أنه ليس فيه فخر للمسلمين، ليس فيه قوة للمسلمين، لو أنهم صلوا بشكل جماعي لا أعطى هذا الأمر ما لصلاة الجماعة من رونق، فسحب حكم الجماعة اللي هو مستحب في الصلاة اليومية إلى صلاة النوافل، فألزم الناس بأن يصلوا النوافل في شهر رمضان جماعة، وهي التراويح، هذه هي التراويح، التراويح عبارة عن صلاة نوافل شهر رمضان جماعة، شرعت في زمن النبي فرادى. عندنا في أتباع أهل البيت عليهم السلام لا نقبل هذا الرأي للخليفة الثاني. لماذا؟ لأن الأصل هو أن الحجية لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعارضها شيء. اجتهاد عمر في هذه القضية لا نأخذ به، نأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا يحفظ كل شيء يجب أن يحفظ هذا النص؟ لأن الاجتهاد في مقابل النص باطل. فأي حكم شرع بإلغاء متعة الحج أو متعة الزواج أو صيام شهر رمضان في السفر كما يفعله بعض الناس الآن بدعوى أن الظرف تغير ومثلا أحسن هذا الذي يقال، نحن لا نقبل به، نقول ما دام الله شرع الإفطار في السفر فلحكمة قد لا نعلمها، لا نغير هذا الحكم ولو تغيرت الظروف، لأن الله مطلع أن الظروف ستتغير، ولو شاء لعلق الأمر لقال إذا تعبتم فافطروا أو لكم أن تفطروا، لكنه قال إن كنتم في على سفر فعدة من أيام أخر، حسم الأمر، ما ترك لنا خيار، ما قال علق الموضوع، إذا ركبتم الدابة وإذا ركبتم الطيارة وإذا ركبتم السيارة أو إذا كان سفركم متعبا أو غير، ما أطلق، وبالتالي نحن نلتزم بالنص. غيرنا يقبل باجتهاد الخلفاء، هو حر، هو يقابل الله بهذا، لا أريد أن أحاسبه وحاكم، أنا فقط أعرض، هو يتحمل مسؤوليته أمام الله.
عندما يجي هناك نص من القرآن الكريم، أي اجتهاد في مقابل هذا النص هو
باطل لأي كان، يعني حتى وإن كان صحابي جليل كبير عظيم خليفة صح حاكم، لا يفرق عندنا إلا ما يأتي من قبل المعصوم، ولا يمكن للمعصوم أن يأتي بما يخالف القرآن، لأنه عدل القرآن وليس ناسخ للقرآن، هو يوضح القرآن. هذه مسألة أيضا فيها كلام، لكن هذا مشهور الشيعة. المهم، هذه الحالة الأولى، الاجتهاد في مقابل النص. طبعا أهل البيت عليهم السلام، هسه الآن واضح، جاءت بعض رواياتهم لا تقبل بهذا الاجتهاد ولا تجوز هذا التقليد، تقليد لهذا المجتهد، هذا واحد. فإذا جاءت بعض الروايات تذم هذا الاجتهاد أو هذا التقليد، لا يعمم كل اجتهاد وهذا الاجتهاد اللي هو في مقابل نصي واحد. اثنين، هنالك حالة أخرى عانى منها المسلمون، وهو أنه لا يوجد نص في بعض الأمور، لا يوجد نص. مثلا من المشهور أن الزكاة تكون في هذه الغلات المعروفة اللي التمر والزبيب والحنطة والشعير، هذا جاء بها النص. ما عدا ذلك فيه زكاة أو لا، ما عندنا نص، ما عندنا نص، هذا يسموه في حال غياب النص. عامة المسلمين أهل الثقافة العامة، لا بد أن جميع المشاهدين يتعلموا هذه، يتعلموا هذه المسائل. عامة المسلمين غير مدرسة أهل البيت قالوا أن للفقيه أن يعمل رأيه، يعني يجتهد في رأيه، يبحث عن علة للحكم، فإذا بحث عن علة واقتنع هاي علة يسر الحكم، يعني يمشي أو يوسع من دائرة الموضوعات اللي يحكم عليها. فعمل فقهاء العامة في المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية في التفتيش عن علة حكم الزكاة، فمنهم بدأوا يقيسون، منهم من قال أنه لماذا الله خصص الحنطة والشعير والتمر والزبيب، اجتهدوا يعني هم استنبطوا علة غير منصوص عليها لا يوجد فيها نص. وهو بعضهم قال أن العلة هي المكيال، لأن هذه الأمور تكال، وكل ما يكال عليه الزكاة، وسعوا الحكم، كل ما يكال عليه الزكاة وإن لم يكن من هذه الأربعة. بعضهم فتش في العلة قال القوت، هذه أمور يقتات عليها الإنسان، فكل ما يقتات عليه الإنسان مثل التمن الرز يقتات عليه الإنسان فعليه الزكاة، لأن العلة واحدة. لا يوجد نص أن العلة هي القوت، ولا يوجد نص أن العلة هي المكيال. ومنهم من قال كل ما يخزن، أن الإنسان يخزنه لأيام أخرى فعليه الزكاة. فإذا الإنسان عنده من المكسرات اللي هي اللوز والجوز والبندق، وهذه تخزن يعني تحفظ في مخازن، فعليها الزكاة لعلة الخزن. ومنهم من قال كل ما يجفف، كل شيء يابس يجفف عليه الزكاة. لا يوجد هذه النصوص، هذه استنباطات الفقهاء. فكل ما يجفف ولو كان تينا مجففا مشمشا مجففا فعليه الزكاة. اختلفت المذاهب الأربعة في علة الزكاة. نحن نلتزم بالنص، يعني ما دام النص جاء بهذه فهذه هي، لا يوجد غيرها من الغلات يعني من المزروعات. وأما الآخرون توسعوا. هذا فرق بين مدرسة أهل البيت وهذا الشيء، المعلومات العامة، هذا الشيء يسمى في الفقه بالقياس. ما هو القياس؟ أن الفقيه يأتي إلى حكم ما فلا يجد له نصا، ماكو نص، ما النبي ما تحدث عن هذا ولا القرآن، فلا يجد له نصا، ولا يجد من فعل الصحابة ما هو فيه حجة، فيحتار، فيفتش بين في الموضوع هو بجهد الذاتي البشري القاصر المحدود بعقل المحدود، يفتش يقول لعل العلة كذا، يقيس لعل العلة كذا، لعلها القوت، لعلها الكيل، لعلها التجفيف، فلنسر العلة إلى أمثالها، فيقيس ما ليس له نص على ما له نص.
أما مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام يقول ما دام هناك نص انتهى، بعد ممنوع أي اجتهاد
حتى في غياب النص.
حتى في
القياس باطن، القياس وهو أن الفقيه يستنبط العلة من عنده بلا دليل شرعي باطل. عندنا في مذهبنا القياس باطل، عند العامة القياس جائز وتوسعوا به، وأكثر من توسع به طبعا أبو حنيفة باعتبار أنه كان هكذا يقال، مشهور هذا، المعلومات هذه مشهورة، البعض يناقش فيها ويحقق ويبحث، لكن هذا المشهور يقال أنه كان في العراق والرواة وأصحاب الحديث كانوا في المدينة، كانوا بعيدين عنه، فمالك لأنه كان في المدينة كان أقرب إلى الرواية، وأبو حنيفة لأنه كان في العراق كان أقرب للقياس، لأن الروايات التي تحت يده محدودة، فيضطر أن يستنبط أحكاما قياسية. هذا في فكر أهل البيت باطل، وقالوا بروايات عديدة أن القياس باطل، وأول من قاس هو إبليس. وتوجد رواية، إذا باقي للفاصل دقائق، رواق حادثة مشهورة يعني لعله الأخوة قد سمعوا، سمعوها أو سمعوا طرفا منها من على المنابر أو قرأوها وطالعوا، رواية مشهورة أن الإمام الصادق عليه السلام، حديث يعني حدث تاريخي، التقى بأبو حنيفة مع أبي حنيفة وسأله هل أنت فقيه العراق؟ قال نعم. قال بماذا تفتيهم؟ قال بالقرآن. فسأله الإمام عن بعض موارد القرآن، فلم يجبه، فقال احذر لأن القرآن ناسخ ومنسوخ وعام وخاص ومطلق ومقيد، فكيف تفتي الناس بالقرآن وأنت غير محيط به؟ قال افتهم برأيه بالقياس. فالإمام ذكر له ثلاث موارد، سأله ثلاث أسئلة، هكذا قصة مشهورة، ثلاث أسئلة على فرض حدوثه وعدم حدوثه، المعنى واضح في القصة يعني بغض النظر، يعني مضمون القصة مضبوط 100%. فسأل ثلاث أسئلة، قال له القتل أعظم أم الزنا؟ قال القتل. قال فلما الله طلب في القتل شاهدين وفي الزنا أربعة؟ مفروض بالعكس، لو كان القياس صحيح لابد أن يكون في الزنا أقل من القتل، يعني القتل أعظم. قال أيهما أعظم، الصلاة أم الصيام؟ الصلاة عمود الدين. قال فلما الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ مفروض أن الصلاة أعظم وهي تقضي الصلاة ولا تقضي الصوم. إذا على عقولنا لو خيرنا أنه الحائض، لو سئلنا الحائض لها أن تقضي أحد الأمرين، الصلاة أم الصيام؟ طبعا نحن نستعظم أمر الصلاة، أمر الصلاة عظيم، نقول تقضي الصلاة أهم من الصوم، لكن الله حكم بقضاء الصوم دون الصلاة. قال له البول أنجس أم المني؟ طبعا عند بعض العامة أن المني ليس نجس، لأنه إذا فرك، هكذا رواية وردت عن عائشة أنه إذا فرك يطهر بالفرك، فقال البول، فقال لما حكم في المني الغسل جنابة وفي الوضوء في البول الوضوء؟ يا أبو حنيفة، يا أبا حنيفة لا تقص، أن أول من قاس إبليس. إذن ينبغي للموالي أن يعرف هذه المساحة، لسم الاجتهاد في مقابل النص أو الاجتهاد في غياب النص، ولاسمها القياس. أئمتنا وعلمائنا وإجماعنا على أنه باطل، هذا خارج المساحة التي نتحدث بها. فإذا جاء شخص جاهل أو متعمد ودلس على الناس وجاء برواية يقول فيها الإمام أنه التقليد والاجتهاد بهذا المعنى وبأكو قرينة لأنه يقول القياس وباطل، فلا يطبق هذا على مال الفقهاء، هذا يطبق على العامة ثانيتين. لماذا؟ لأن ما يقوله الفقهاء هذا إذا يحفظ، ما يقوله الفقهاء هو الاجتهاد في النص لا اجتهاد في مقابل النص. فقهائنا يجتهدون في فهم نص المعصوم، لا يجتهدون في جوار نص المعصوم، مو المعصوم يقول وهم يقولون، فهو اجتهاد في النص.
سماحة السيد، الاجتهاد في النص. خليني أقف عند هذه النقطة، يعني أذهب إلى فاصل حتى لما أرجع لكم، هذا هم يحتاج أيضا في التوضيح، لأنه قد البعض ليس من أهل الاختصاص، يعني أكثر ناس جاي تشاهد شنو الاجتهاد الآن مقابل النص، غياب النص في النص. جزاكم الله خير الجزاء. يعني أحبتنا مشاهدينا الأكارم، إذن هذا الموضوع موضوع مهم جدا، الاجتهاد في مقابل النص والاجتهاد في غياب النص، هذا بإجماع فقهاء الشيعة باطل. أما الفقيه ماذا يفعل؟ الفقيه يفعل الاجتهاد في النص. حياكم الله سماحة السيد، أهلا ومرحبا بكم. نعم، الاجتهاد في مقابل النص باطل، الاجتهاد في غياب النص باطل. تفضلت أنه ما يفعله الفقيه الاجتهاد في النص. توضيح.
توضيح. باعتبار أن هذه الروايات التي جاءت عن أهل البيت عليهم السلام، صدرت عن أهل البيت عليهم السلام، فيها المفروض هكذا رؤية التابع لأهل البيت الشيعي الموالي يرى أن هذه نصوص قيمة، يعني نصوص عالية، نصوص بها مضامين، ليست هي كتابة، عفوا يعني أعتذر، يعني ليست هي نصوص جرائد تقرأ كيفما كان، مضغوطة على تعبير المعاصر، على التعبير المعاصر، يعني تتضمن مسائل كثيرة كثيفة في نصوص وجيزة، ك يعني بلاغتهم من بلاغة القرآن، مع تمايز طبعا بلاغة القرآن إعجازية، فهم قوم فصحاء، وإذا تحدثوا جعلوا للكلام معاريض، هكذا قالوا معاريض، يعني شنو؟ يعني له وجه، له وجوه متعددة، عفوا له عمق يجب أن يفهم،
له باطن،
هسه بغض النظر كله في الظاهر، كله في الظاهر، الباطن هذا عالم آخر، نحن والظاهر حكم الشرعي، هذا أولا. ثانيا، لغة الآن، اللغة التي قيلت في هذه النصوص أكيد تتناسب مع ذلك الزمان، ذلك الزمان الإنسان عندما يغضب ويفرح ويكون يريد أن يشدد ويؤكد يستخدم أدوات لغوية معينة. كلها لغة عربية صحيح، بس لكل زمان نمط يعني سليقة في الكلام. فإذا على من يقرأ هذه الروايات أن يعيش كأنما يعيش في ذلك الزمان. بعد شيء آخر، إطلاقهم الأسماء والمسميات. الآن عندما يستخدم الرواية في صلاة القصر ويقول البريد والفرسخ مثلا، ويريد هو مكانات معينة، قد الإمام يشير في المدينة إلى أماكن يقول إلى هنا قصر، كما الآن لو أن أحد سئل في هذا الزمان وقال أن الصلاة من جهة أبو صخير مثلا أو جهة خان النص بالنسبة للنجف، طبعا بعد فترة إذا غابت هذه المسميات أو صارت مندثرة لا يفهم هذا الكلام إلا من كان يعلم بالمقصود. تعابير أخرى من قبيل المسافات والمساحات مثل الكر وغير ذلك، الأصبع والشبر والذراع، هل هو الذراع الطبيعي لكل إنسان أو لا كان يراد به قياس معين يسقط على مثل معين فيعرف مثلا قيمة الذراع، مثلا كان يقال بين كذا وكذا كذا من الأذرع، ونقيس الآن هذا بالأمتار فنعرف مثلا مثال. بالإضافة إلى قضايا المستعملات المنزلية، الآن المطبخ وما يكون من أدوات الحمام وأدوات الطبخ وأدوات الحمل والنقل والبئر وما يلزم من هذه الحياة، أسماء مسميات يجب على الذي يجتهد أن يعرف هذا القدر يعني من الثقافة. إطلاقهم البيت والدار على الغرفة، لأن الشعوب العربية تختلف، بعضهم يسمي الغرفة دار وبعضهم يسمي البيت دار. كيف الأئمة كانوا يستعملون كلمة دار؟ كيف كانوا يستعملون كلمة ثوب؟ هل هو يراد به القماش غير المخيط أو القماش الذي هو يلبس يعني ثوب يلبس؟ وهكذا عشرات ومئات الموارد.
هذا كله نتعامل مع ظاهر
فقط،
إيه
ظاهر وفقط في الجانب اللغوي، هذا فقط في الجانب اللغوي. فعلى من يقرأ الرواية أولا أن يعيش كأنما ينقل نفسه إلى الكوفة إلى المدينة في القرن الثاني والثالث للهجرة، ويعيش تلك الأجواء، يعرف الحاكم والسياسة، الاقتصاد والدرهم والدينار، الأدوات التي يستعملها الإنسان، الجغرافيا والتاريخ،
دراسة
قراءة كثير حتى يستوعب الأجواء حتى ينقل الحكم الشرعي. هذا أول، هذا جانب الأول. الجانب الثاني، قد يتضمن الحكم الشرعي استبطانات، يعني الإمام يريد شيء ويتحدث في شيء آخر بسبب التقية مثلا، هذا عالم واحد عالم التقية، أنه كان الإمام يريد أن ينبه أصحابه على حكم لكنه ينطق بحكم آخر، ولكن جعل قرينة على إرادة الحكم الأصلي. يجب أن تكون نبه جدا وخبير بهذه النصوص بحيث تعرف مقصود الإمام إلى أين يرمي، لماذا قال هنا كذا وقال هذا، طبعا كله في نفس الرواية. بعد، الأئمة عليهم السلام كانوا يعيشون يعني باعتبار هذه من مختصات مدرسة أهل البيت عليهم السلام، باعتبار أننا نرى، وهذا هو يعني شبه الإجماع، أن قول الأئمة كلهم واحد، قول الأئمة كلهم واحد، حكم واحد. فبالتالي إذا في زمن الإمام الباقر قال يجوز والإمام الصادق قال لا يجوز، كيف نوفق بين هذين الأمرين، بين يجوز ولا يجوز؟ مفروض هو إما يجوز أو لا يجوز. فإما هذا الراوي اشتبه أو هذا الراوي اشتبه، أو هذا الإمام قصد شيء وهذا الإمام قصد شيء آخر، يعني كل منهم تحدث عن جانب أو قيد من الموضوع. هذا يجب أن يكون أيضا للإنسان اطلاع عليه، كيف يوفق بين كلمات الأئمة بحيث يستخرج حكم واحد متحد، مو أنه في زمن الإمام الصادق يجوز في زمن الإمام الباقر لا يجوز مثلا. بعد، في نفس كلمات الإمام الواحد في زمن الإمام الصادق ومن الإمام الصادق، في رواية يقول يجوز وفي رواية يقول لا يجوز، هذا الراوي يقول يجوز وهذا الراوي يقول على نفس الموضوع، أيضا يجب أن نوفق، إما أحدهم مشتبه أو كاذب أو كلاهما صادق لكن الإمام أراد هنا شيء، لازم نفتش بدقة، اختلاف جزئي قيد شرط، هذا أيضا مهمة يجب أن تلحظ. هذا كله إذا قلنا أن الرواية من الإمام يتيقننا أو ظننا ظنا معتبرا أنها من الإمام. أكو شيء آخر،
هذا كله بعد أن نفرض أن الرواية من الإمام.
أكو شيء آخر، أنه هل هي من الإمام أو ليست من الإمام؟ هنا مشكلة، وهي ابتلي بها عامة المسلمين سنة وشيعة، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله قال حذر، مضمون الروايات عديدة، قال أنه كثر علي الكذابة، كثر علي أو كثر علي الكذابة، وبالتالي ليس كل ما ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الأئمة هو فعلا قد صدر منهم. هذه ما واحدة بنفسها هي قضية. طبعا هذه شبه رقم اثنين بالأسئلة اللي بثوها هؤلاء المدعون، شبه رقم اثنين أنه متى بدأ تاريخ التقليد. لذا كثير من أهلنا يعني من شبابنا كذا يعتبرون هذا السؤال يعني سؤال كأنما خطير.
أي خطير جدا.
بدأ التقليد منذ أن الإمام الباقر عليه السلام والإمام السجاد عليه السلام قبل ذلك والإمام الصادق عليه السلام أمر بعض أصحابه وقال اجلس أحب أن يفتي الناس مثلك أو أن يكون في الناس مثلك. إذن تاريخ التقليد بدأ منذ زمن الإمام السجاد عليه السلام والإمام الباقر عليه السلام والإمام الصادق عليه السلام وباقي الأئمة عليهم السلام. الدليل أن الأئمة طلبوا من بعض أصحابهم أن يجلسوا للناس ويفتوا الناس. فإذا أفت الناس ماذا تعمل؟ تعمل برأيهم. طبعا رأيهم تحت خيمة المعصوم، هو اجتهاد في فهمه للمعصوم مو في مقابل، مو أن الإمام يقول يجوز والأفرض فلان يقول لا يجوز. فالتقليد بدأ منذ زمن الإمام السجاد عليه السلام ومنذ زمن أبي حمزة الثمالي ومنذ زمن يونس بن عبد الرحمن ومنذ أن طلب الأئمة من أصحابهم أن يجلسوا للناس كلهم فقهاء. ومن جاء بعد ذلك أوضح. أما في الغيبة الصغرى فلدينا ابن الجنيد ذكرنا في حلقة خاصة وابن أبي عقيل وغيرهم.
سمعت السيد نكمل الحوار.
إذن باختصار أننا إذا جئنا إلى الرواية، وهذا سأقف عنده طويلا في حلقة كاملة، إذا جئنا للرواية نجد أن هنالك سند، نحن لم نسمع من الصادق مباشرة عليه السلام، نقل لنا واحد عن واحد أن الإمام الصادق قال كذا وكذا. فهنالك في كل رواية سند يوصلنا إلى الإمام، وهنالك في كل رواية متن. الاجتهاد عند الشيعة تحقيق السند، هذا باختصار، طبعا هي عملية ضخمة لكن أنا أوجزها حتى لا يعني أوقع المشاهد في تعقيد المسألة، لعله في حلقة أخرى أذكر تفصيلا نموذج للاجتهاد عند الفقهاء. الآن الاجتهاد عند الشيعة هو أنك تتأكد، تضمن، تعتبر، يعني تحصل على حجية أمام الله أن هذه الرواية نعمل بها. لماذا؟ لأن قالها صادق عن صادق من الرواة، ثقة عن ثقة. فأولا تحقق السند، هذا جزء من شغل الفقيه الاجتهاد. ثانيا تقرأ الرواية المتن لغة وأصول فقهية وأصول فقه، أصول قواعد فقهية وأصول فقه، و يعني حل التعارض وغير ذلك، هذا كله في عملية المتن. فالفقيه يجتهد في الرواية لا يجتهد في مقابل الرواية.
سمحت الشيخ في دقيقة واحدة، سمحت السيد عفوا، يعني التقليد من يجعل يبغل قابل استنباط
النقطة الأولى التي ذكرناها في الحلقة الماضية، وهو أن الإنسان مخير بين الاجتهاد والتقليد والاحتياط، هذا ذكرناه.
الآية في زمن نزول
لا يوجد ربط بين بلد لم تكونوا بالغي إلا بشق الأنفس وبين الصوم، لا يوجد ربط، هو يربط من نفسه، هو يجد علة يستنبط من ذهنه وعمله وفق مذهب أهل البيت باطل، لا يجوز الصيام في السفر وعليه قضاء ما صامه، هذا حكم أهل البيت. أما يريد أن يتبنى حكما آخر مثل العامة هو حر يواجه الله بدليله، هذا أول. ثانيا طبعا أما يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذا أمر مطلق، كل إفطار في سفر يسر، أنت تخصص تقول السفر إذا كان متعب فيه يسر، ما متعب ما الله يقول يريد بكم اليسر مطلقا، ما قيد يسر في حال وعسر في حال، الآية مطلقة، أي قيد أنت تضيفه فمن عندك، الآية مطلقة. ذهنك يقول لك أن الله كان يقصد في علم الغيب، وأنت تعلم الغيب، أن الله يقصد أنه إذا تعبتم فافطروا وإذا لم تتعبوا فلا تفطروا.
حتى بالحضر
هذا اجتهاد في خلاف النص. هذا بعد لو شاء الله أن يقيد ذلك بالتعب لقيده نص دقيقة. وبعد فقط هذه نقطة مهمة جدا. ثم من قال أن السفر ليس فيه مشقة؟ وإن كنت في سيارة مريحة وتبريد، المشقة بحسبها. أجسامنا الآن كأجسام العرب الأوائل الذي كان يقطع. الآن الإنسان يركب مسافة قصيرة يشعر بالخمول، يعني إنسان يجلس في سيارة لمدة ساعة كاملة لا يتحرك، ليس فيه. أنت تريد المشقة التي توصل الإنسان للموت؟ لأي مشقة؟ في كل سفر مشقة. لذلك
بعيدة لطيارة 6 ساعات 7 ساعات للطيارة،
بالطيارة وإذا بالطيارة هو راح يبقى قاعد وراح يتعب وراح كذا. المشقة نوعية، أولا أجسامنا غير أجسامهم، ثانيا على فرض أن العلة هي المشقة، ولا أقول أن العلة، لكن تنزلا في الجدل أميرنا عليه السلام يقول السفر قطعة من العذاب. هذا أما
في عدم وجود الناس، ما قضية الزانية والزانية
هذا مسألة جزئية. هذا نرجع للدليل، طبعا اللي قاله صحيح أن نعرضه على القرآن. أما إيجاد التعارض أن هذا النص يعرض القرآن، هذا يحتاج إلى تخصص. يعني
على شنو استند الفقهاء؟ ماكو
لا أدخل في الجزئيات، هذا يرجع فيه للفقهاء. أنا أقن القواعد، أنا جاي أتكلم على أصل الاجتهاد. أما جزئيات المسائل فيرجع للفقه. أنا ليس برنامجي فقهيا، أنا أقول أن الاجتهاد عند مدرسة أهل البيت هو فهم النص وهو جائز، وأما عند غيرهم فهو في مقابل النص وعندنا باطل. فيجب أن يفرق المشاهد بين التقليد الباطل والتقليد الجائز.
سمحت السيد محمد حسين العميدي، أشكرك جزيلا الشكر على ما تفضلتم به معلومات قيمة في هذه الحلقة. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا الأكارم، موجه دعوة لكم ولجميع من يشاهدنا في هذه الحلقة، ونرجو متابعة هذا البرنامج، برنامج حقيقة. موضوع هذه الحلقات إن شاء الله سوف يكون التقليد والرجوع إلى الفقهاء في زمن الغيبة الكبرى. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان. تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.